فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمجنون. وفي هذه العبارة دليل على أن إقرار المجانين غير مقبول، وأن من فقد عقله وأقر واعترف أنه لا يؤاخذ بهذا الإقرار والاعتراف. وفي حكم المجنون النائم، فلو أن إنسانا حال نومه تكلم واعترف بذنوب وجرائم، فإن هذا الاعتراف لا يعتبر دليلا ولا حجة، يؤاخذ بها. وفي حكم المجنون السكران، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم: أشربت خمرا؟ أي هل أنت سكران؟ فقام رجل فاستنكها. قوله فقام رجل فاستنكهه أي شم رائحة فمه ونكهتها. وفيه دليل على أن رائحة الخمر تعتبر دليلا على الشرب، وأن من وجدت منه رائحة الخمر في فمه أنه يقام عليه الحد عند من يقوم بأن عند من يقول بأن الرائحة دليل على ثبوت الشرب. فقام رجل فاستنكهه فلم يجد رائحة الخمر. وفي هذا دليل على أن السكران لا يقبل إقراره. وفيه دليل على أن الشريعة الإسلامية أسقطت قول السكران، ولذلك لو تلفظ السكران بالردة فسب الله أو الرسول والعياذ بالله لم يحكم بردته، لأنه في حكم المجنون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل على حمزة وهو شارب للخمر يريد أن يوبخه في نحره لشارب علي، كما في صحيح مسلم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فهذه الكلمة إذا قيلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع أنها كفر وردة، خلافا لما بالإجماع أنها ردة، ومع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بردته. قال العلماء: في هذا دليل على أن السكران لا يؤاخذ بقوله. ومن هنا فرعوا أن السكران لو طلق لم يصح طلاقه. وهكذا هنا في مسألتنا، لو أقر واعترف لم يؤاخذ بإقراره واعترافه. وفي حكم المسكرات، ما وجد في عصرنا من المخدرات سواء كان التخدير على وجه مشروع أو على وجه ممنوع. فأما الوجه المشروع فلو أن إنسانا أخذ لعملية جراحية فخدر حتى غاب عقله، ثم لما أريد أن يفيق، ثم لما كان في حال الإفاقة قبل أن يستتم عقله تلفظ بجرائمه وما كانت منه من ذنوب، فإن هذا الإقرار في مثل هذه الحالة لا يعتد به شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط إقرار السكران كما في حديث ماعز الذي معنا. وكذلك لو تعاطى المخدرات على وجه ممنوع شرعا ثم أثناء تأثير التخدير عليه أقر واعترف بالجرائم، فإن هذا الإقرار لا يؤاخذ به على ظاهر هذا الحديث الذي معنا. وفي أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم لماعز اختصار في هذه الرواية التي معنا، وقد جاءت روايات أخرى فيها أسئلة من النبي صلى الله عليه وسلم لماعز، فسأله أولا هل هو مجنون فأخبر أنه ليس بمجنون، ثم سأل هل شرب الخمر فأخبر أنه ليس بسكران، ثم سأله عن حقيقة الزنا فقال لعلك قبلت لعلك غمز، فأخبر أنه كان فوق ذلك، فقال هل باشرتها؟ قال نعم يا رسول الله. فدل على أنه لا يكتفي القاضي بقول الإنسان إني زنيت، بل لا بد وأن يستفصل منه وأن يعلم أن المرأة التي زنا بها امرأة محرمة عليه فلربما ادعى أنه زان بناء على المباشرة التي هي دون الجناء، فينبغي أن يسأله ويستفصل منه حتى يصرح له بالجناء، ويسأله هل جامع المرأة حقيقة، ويسأله هل أولد عضوه في عضوها على الصورة المعتبرة لثبوت جريمة الزنا. ولو قال إني زنيت لا يكفي ذلك حتى يصرح بالجماع بلفظه، ثم يقول إنه قد دخل فرجه في فرجها على الأصل المعتبر في الشريعة لإثبات حد الزنا، ولا حياء في مثل هذا، وكل ذلك صيانة لحدود الله جل وعلا، وصيانة لأعراض المسلمين ودمائهم أن تستباح بالشبه التي ليست كافية لإقامة الحدود والعقوبات. قال: فلما تبين النبي صلى الله عليه وسلم زناه لم يسأله عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي زنا بها. وفي هذا دليل على أنه لا يسأل الزاني عن المرأة التي زنا بها، وإنما يسأل عن الأمور المعتبرة لثبوت الحد دون غيرها. ولو قال زنيت بفلانة فإن الإقرار كما يقول العلماء حجة قاصرة غير متعدية، فهو حجة على نفسه دون غيره. وأما كونه يقول بفلانة فإنها متهمة وتعتبر دعوى، ولا يثبت زناها بإقراره لأنه غير متعد عن نفسه. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فرج، وفي الرواية التي معنا اذهبوا به فارجموه. وفيه دليل على مشروعية التوكيل في إقامة الحدود، وأنه يجوز للحكام والقضاة أن يأمروا جهة بتنفيذ الحدود وإقامتها بعد ثبوتها شرعا. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرج، الرجم عقوبة من عقوبات الزنا، وهو يكون متعلقا بالمحصن والسيد. أما بالنسبة للرجال فإن الرجل يقام، وللعلماء فيه قولان، فذهب طائفة من العلماء إلى أنه يحصر له، وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يحصر، وهو الصحيح، لأن ماعز بن مالك رضي الله عنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحفر له، وإنما يقام الزاني على رجليه. وبالنسبة للمرأة كذلك، إلا أن المرأة تشد عليها ثيابها حتى لا تنكشف، ثم يرجم الرجل وترجم المرأة. وأما بالنسبة للرجل فإنه يكون بالحجارة وبالطين الصلب القوي، ويكون الحجر والطين الذي يرجم به وسطا بين الصغير والكبير. فإننا إذا رجمناه بالصغير طال عذابه وعظمت عقوبته، وأما إذا رجمناه بالحجر الكبير جدا فإنه يكون أخف في عذابه، ولذلك يختار له من الحجارة ما يملأ كف اليد، ثم يرجم في رأسه وسائر جسده، وينال حر العذاب في الدنيا قبل الآخرة. فإذا أصيب بهذا الحد وبهذه العقوبة خرج من ذنبه كيوم ولدته أمه دون أن يكون عليه ذنب من الزنا. وأما بقية الذنوب فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للنساء فإنه يشد على المرأة ثوبها، ثم ويربط هذا الثوب لئلا تتكشف، ثم ترجم. وقال طائفة من العلماء يحفر للنساء دون الرجال، فالمرأة إذا حفر لها يحفر إلى ثديها، وقد فعل ذلك أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين، فعل ذلك بشراحة لما اعترفت بالزنا، فإنه حفر لها ثم رجمت. وفي قوله أمر به فرج فيه دليل على أنه يكتفى بالرجم، وهو أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور. وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في إحدى الروايتين وهو مذهب داود الظاهري، وقال به أبو ذر وكذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب رضي الله عن الجميع، إلى أن المحصن يقام عليه الحد، وذلك بجلده ورجمه، فيجلد في يوم ثم يرجم في اليوم الذي بعده. واستدلوا على ذلك بدليلين: أما الدليل الأول فحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاقبنا المحصن الزاني أن نجمع بين الجلد والرجم. واستدلوا بما أثر عن علي فيما رواه البخاري في صحيحه أنه لما ثبت الزنا على شراحة أمر بجلدها يوم الخميس، ثم لما كان يوم الجمعة أمر بها فرجمت. وقال رضي الله عنه وأرضاه: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتج الجمهور على إسقاط عقوبة الجلد بأنه مذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب المحصن الزاني بعقوبة واحدة وهي الرجم. ففي حديث ماعز الذي معنا أمر به فرج ولم يأمر بجلده صلوات الله وسلامه عليه. وأما الدليل الثاني فحديث العفيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها، فلم يأمره بالجلد مع الرجم. أما الدليل الثالث فحديث المرأتين اللتين اعترفتا بالزنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما فرجمتا ولم يأمر بجلدهما. فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأنه متأخر عن حديث عبادة. وهناك وجه نجمع به بين النصين أو بين هذه النصوص، ولكني لم أطلع على من نص عليه، ولكنه وجيه من جهة الأصول، وهو أن الذي يظهر من الأحاديث التي اقتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الجلد إنما وقعت في الاعتراف. وأما حديث عبادة فهو مطلق، فلو أننا قلنا إن حديث عبادة يبقى على إطلاقه فيحمل على من ثبت زناه بالبينة يجمع له بين الجلد والرجم، وأما من اعترف فإنه يخفف في حقه. ولذلك لما أغلقت الحجارة ماعزا قال صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. فلا مانع أن يكون التخفيف للمقر المعترف، وتبقى العقوبتان بالنسبة لمن أقيم عليه الحد بشهادة الشهود. وإذا شهد الشهود بالزنا وأردنا أن نرجم الزانيين فإنه يطلب من الشهود أن يقوموا بالرجم أولا، وذلك لكي يتأكد من صحة شهادتهم، وذلك أبلغ في زجرهم وتخويفهم بالله عز وجل. فأخرج ماعز رضي الله عنه وأرضاه إلى المصلى، والمصلى مكان بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبقيع الأرقد، وكان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز. فلما أغلقناه بالحجارة كما يقول جابر الحر إلى الحرة، فتبعه رجل فقتله في شراز الحرة. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام بخبره قال: ها هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وفي هذا دليل على أن من أقر بالزنا ثم رجع بعد إقراره أنه يقبل منه الرجوع ولو رجع أثناء إقامة الحد، فحينئذ يسقط عنه الحد ويتوب لعل الله أن يتوب عليه. فلما قتل ماعز رضي الله عنه وأرضاه اختلف الصحابة فيه، فقال قوم هو في النار لأنه زان، وقال قوم إنه في الجنة لأن الله طهره بالعقوبة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يختصمون، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة. فدل على فضل التوبة إلى الله جل وعلا والاعتراف بالذنوب. ثم نسخ هذا الأمر فأصبح المستحب للإنسان أن يستر نفسه بستر الله. وإذا أقيم الرجم على الزاني والزانية فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه الإمام إذا كان ذلك بإقراره واعترافه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اعترفت المرأة بالزنا قام يريد أن يصلي عليها، فقال عمر: يا رسول الله أتصلي عليها وهي زانية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أما وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ فإذا أقيمت الحدود على المذنبين فإنه يصلى عليهم، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين، ويشرع الترحم عليهم والدعاء لهم بالمغفرة حتى ولو ماتوا على الذنوب وكانوا من فساق المسلمين، سواء كانت ذنوبهم بالزنا أو شرب الخمور أو تعاطي المخدرات، فإنهم لا زالوا مسلمين، فيترحم عليهم ويدعى لهم بالمغفرة، وهم أحوج ما يكونون إلى مثل هذا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتغمدنا والمسلمين برحمته، وأن يسبغ علينا شآبيب عفوه ورضوانه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: الزاني المحصن يرجم شرعا، فمن حكمه إذا استبدل حكم الرجم بالضرب بالسيف؟ أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذه العقوبة كما نص العلماء تختص بما ورد، ولذلك لا يجوز تغييرها ولا تبديلها ولا الاجتهاد فيها، لأن القاعدة أنه لا يجوز الاجتهاد ولا يصح فيما ورد النص فيه، وإنما يكون الاجتهاد فيما سكت الشرع عنه. أما ما ورد الشرع بدليله وثبت حكمه من فوق 7 سماوات من الله جل وعلا فإنه لا يجوز لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه أو يغير ويبدل، فالله هو أحكم الحاكمين، يقص الحق وهو خير الفاصلين، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للقاضي تقسيم حد الجلد على فترات متعددة في الساعة أو اليوم ونحوه؟ جزاكم الله خيرا.
الجلد يقام في ساعة واحدة ولا يجزأ ولا يفرق، فلو أنه ضرب 10 جلدات في أول النهار و10 جلدات في آخر النهار فهي 10، ولا يعتبر الحد كاملا إلا إذا تتابع عليه الجلد حتى يستتم المقدار الشرعي، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، ماذا عن الأمة إذا كانت مفطنة هل تجلد أم ترجم؟ أسابكم الله.
مذهب الجماهير أنها تجلد وأنه لا يقام عليها الرجم، خلافا لمن شذ فقال إنها ترجم، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: فإذا أحسن فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب. وبإجماع السلف والخلف إلا من شذ أن هذا الرجل لا يتشطر ولا يقبل التشطير، ولذلك مذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال به جمع منهم أنه لا يشطر حد الرجل،
وإنما يجب عليها حد الجلد، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ينزل المحشور منزلة المجنون والسكران في الاعتراف بالزنا؟ أسابق الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كانت هناك دلائل تدل على كون الإنسان محشورا، فإن هذا يدل على شبهة في عقله توجب عدم الثقة بقوله، ولذلك ينزل المحشور منزلة المجنون، وإذا أفاق من سحره يشرع له الرجوع عن إقراره، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حصل عندي إشكال في شرط من شروط الإحصان، وهو أن يكون قد جامع زوجته جماعا كاملا، فإن معرفة هذا لا يكون إلا عن طريق الزوجة، فهل تقبل شهادة الزوجة لزوجها؟ فإنها قد تشابه. جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة وهي قضية الإحصان يعرف بدخول على المرأة، لذلك العلماء رحمه الله عليهم يقولون هذا من دلالة الظاهر، فإذا كان الرجل زفت له امرأته وخلى بها يقول يعمل على الظاهر، خاصة إذا مكث مزوجا أسبوعا أو شهرا أو سنوات، فإن هذا يحكم بكونه مفصلا. أما إذا كان لم يأتي امرأته خلى بها ولم يأتيها وثبت ذلك عليه فهو غير مفصل، وبناء على ذلك لا يقام عليه حد الرجل إعمالا للأصل في الأذكار على الصفة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، من أتى المرأة ولكن لم يطأ في الفرج، فما عقوبته؟ أسابقكم الله.
أما بالنسبة لمن لم يطأ في الفرج فإنه يعذر، فإذا كان لم يطأ في قبل ولا دبر وإنما باشر المرأة أو قبلها أو غمزها ولم يحصل منه إيلاف أو وضع فرجه فأخذها أو نحو ذلك أو استنى بيدها، فكل ذلك لا يوجب حد الزنا، وإنما يوجب عقوبته بالتعذير، والتعذير مرده إلى القاضي، ننظر إلى الرجل الذي فعل هذا الفعل، وإلى المرأة التي اعتدي عليها، وإلى صفة الجريمة، هل كانت بطواعية أو كانت بهجوم، وإذا كانت بهجوم هل كانت بتهديد ونحوه من القصد والقهر، فيعطي كل شيء حقه ويعذره التعذير الذي يردعه ويردع أمثاله عن الإقدام على هذا الفعل، والله تعالى.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل ينبغي للقاضي أن يبين لمن أقر بفعل الفاحشة أن يبين له العقوبة المترتبة على ذلك أن يقيم عليه الحد مباشرة؟ أسابقكم الله.
نعم، يشرع له إذا كان جاهلا أن يبين له أن من حقه أن يرجع عن إقراره، وأنه إذا رجع عن إقراره أنه يقبل منه ذلك، ويبين له أنه إذا أقر وثبت على إقراره أنه سيرجم وأنه سينتهي به الأمر إلى القتل، وهكذا إذا كان ذكرا يبين له أنه سيغرب وأنه سيجلد 100 جلدة على ظهره حتى يختار أحد الأمرين، إما أن يتوب فيتوب الله عليه، وإما أن يبقى على إقراره فيرحمه الله بإقامة الحد عليه، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما هو الحد في الجلد لمن يجلد؟ هل له أن يرفع يده إلى الأعلى أم أنها لا تزيد عن المنكبين؟ أسابقكم الله.
نعم، قالوا إنه لا يضربه ضربة الحاقد، فإنما يضربه بين الأمرين، حتى قالوا إنه يكون عضده منفسقا بصدره ويكون تحريكه ليده بساعده، هذا وسط بين الضرب البارد وبين ضرب الحاقد، فالوسط بينهما معتبر، فإذا فعل ذلك فهو المقصود شرعا، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، إذا تاب من الذين هو حد الشرابة ولم يقدر عليه هل يسقط عنه الحد أم لا بد من تسليم نفسه؟ وقد تقدم أن القاتل إذا تاب لا بد من تسليم نفسه، وقد يكون للمحارب بعض الجنايات من قتل ونحو ذلك، فهل يقاس على ذلك من الذين هو حد الزنا وتاب ولم يمكن نفسه للقضاء بقيام الحد عليه؟ هل يسقط بالتوبة بعد قيام الزينة عليه؟ أزيل ما أشكل علينا. أسابقكم الله.
هذا السؤال فيه مسائل. أما بالنسبة لأهل الشرابة، فإن الله عز وجل اشترط في اعتبار توبتهم أن تكون قبل القدرة عليهم، والمراد بذلك أن يضع السلاح أو يمتنع عن قطع الطريق قبل أن يغلب على أمره. أما إذا غلب على أمره فقال تب واستسلم بعد التمكن منه، فهذه التوبة لاغية ولا يعتد بها ويبقى الحد قائما، أما لو وقعت قبل القدرة عليه فهو في قوته وشوكته ومنعته، جاء وسلم نفسه أو تاب فيما بينه وبين الله فلزم المساجد أو لزم حلق الذكر أو جاء إلى عالم فتاب على يديه فإن الله يتوب عليه، فتبقى الحقوق التي فعلها. فإن قتل نفسا أخذ بالقصاص، وإن سرق مالا رد المال لصاحبه ولم يعترف بسرقته حتى لا تقطع يده ويشرع له ذلك. وأما بالنسبة للحقوق الخاصة التي بينه وبين الله كالزنا ونحلها كاللواط والعياذ بالله وشرب الخمر وغيرها من الجرائم الخاصة، فهذه يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل وتسعه توبته الخاصة. أما إذا أقيم الحد على الإنسان بشهادة الشهود فإنه يستوي حينئذ أن يعترف أو لا يعترف، فإن شهادة الشهود حجة كافية ولا ينتظر فيها إقراره ولا رجوعه عن إقراره. هذا بالنسبة لمسألة إقامة الحد على المعترف وعلى من على من تاب بعد ظلمه وإساءته بالحرابة، والله تعالى سابق من الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كان العبد محصنا قبل الأسر وزنى فهل يجلد أم يرجم؟ سابق من الله.
إذا كان العبد محصنا قبل الأسر، قبل أن يكون
عبد. نعم، إذا كان محصنا في حال الكفر عند من يشترط الإسلام كما هو مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم، يقولون إنه لا يعتبر محصنا، لأن شرط الإحصان أن يكون مسلما بأن يقع منه الوقع لزوجته في حال إسلامه. أما لو أسلم وزوجته كافرة وأسلم بعد تطليقه لزوجته أو دخل في الإسلام ولا زوجة له فإنه في حكم البكر، والله تعالى أعلم.
سابق لله. فضيلة الشيخ يقول السائل: ذكرتم أن العلماء اختلفوا في صرف ماعز رضي الله عنه، هل كان يقصد الإقرار منه أو يريد الستر عليه؟ فما هو الراجح في ذلك؟ سابق الله.
هذه تكرار الاعتراف، فبعض العلماء يرى أنه يشترط أن يكرر الاعتراف 4 مرات حتى ينزل كل إقرار منزلة شاهد واحد، لأن شهود الزنا 4، فكذلك الإقرار لا بد أن يكون 4، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنى على ماعز إقراره 4 مرات. وهذا المذهب قال به الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، وبه يقول بعض أهل الحديث أنه يشترط تكرار الإقرار 4 مرات، ووافقه الإمام أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. القول الثاني أنه لا يشترط التكرار كما هو مذهب الشافعية والمالكية رحمة الله عليهم، أنه إذا أقر مرة واحدة أنه يقام عليه الحد ولا يشترط التكرار، لحديث العسير وحديث المرأتين اللتين اعترفتا بالزنا ولحديث اليهوديين. فهذه الأدلة كلها تدل على أنه إذا أقر ولو مرة واحدة أنه يؤخذ بإقراره ولا يشترط تكرار الإقرار. والأقوى من ناحية الحجة والدليل أن تكرار الإقرار ليس بواجب، وأنه لو أقر مرة واحدة على ظاهر الحديث العسير: واغضي يا أنيس إن امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل 4 مرات. وقال أيضا: لما جاءت المرأتين بعد ماعز أقرت مرة واحدة وأقام عليها الحد، وقالت له: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ فالذي يظهر والعلم عند الله أن الرد والتكرار ليس بواجب ولا لازم، ولكنها سنة نبوية ومحمودة للقاضي أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود للقاضي أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يردده حتى يقر 4 مرات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.